التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قالباف يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. ورتل للقوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالمتفجرات في وسط العراق. أسعدتم صباحا أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الخارجية الإيرانية بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. وشدد محمد باقر قاليباف على وجوب أن يقدم السفيران اعتذارهما الرسمي فورا وبخلافه، محذرا من رد دبلوماسي حاسم. من جهته اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف سلوك السفيرين عملا غير لائق للغاية، قائلا إن مصير الشعب الإيراني لا يمكن أن تقرره سفارات أو قوى أجنبية. بدوره أكد مرشح حقيبة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة حسين أمين عبد اللهيان ضرورة تصحيح التصرف غير الدبلوماسي ذاك، لأنه أساء للرأي العام الداخلي لما شكله من مس بالمفاخر الوطنية للشعب الإيراني. عقب استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية، أعرب السفير البريطاني بطهران عن أسفه لما دعاه بسوء الفهم الناجم عن نشر صورة له مع السفير الروسي. وأقر السفير سيمون شيركلاف بأن تصرفه الذي مس مشاعر أبناء الشعب الإيراني غير مقبول، نافيا وجود نوايا سيئة، وأضاف أنه وزميله الروسي أراد التذكير بالاتحاد بين بلديهما ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ومن جهتها قالت السفارة الروسية أنه لم يكن المقصود من الصورة مس مشاعر الشعب الإيراني الصديق، بل توجيه التحية للجهود المشتركة للحلفاء ضد النازية. يشار إلى أن الصورة التقطت بنفس المكان الذي عقد فيه روزفلت وتشرشل وستالين مؤتمرهم في طهران عام 1943 دون إشعار إيران. أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان. نسبت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الحركة دون إعطاء أي تفاصيل. وكانت طالبان استولت أمس على ولاية هرات لتكون الولاية الثانية الأفغانية الثالثة عشرة التي تستولي عليها في غضون أسبوع، كما بسطت سيطرتها على مدينة غزنة عاصمة ولاية غزني الواقعة على مسافة 150 كيلومترا عن العاصمة كابول. وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الحكومة وطالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على الحركة اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف. هذا وتواصل حركة طالبان عملياتها في السيطرة على الولايات الأفغانية بعد سيطرتها على ولايتي هرات وغزني في غرب ووسط أفغانستان. المزيد في هذا التقرير.
جماعة طالبان تواصل زحفها نحو المدن والولايات الأفغانية، وتعلن سيطرتها على قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال في بيان مقتضب إن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري في قندهار، وإن القوات الحكومية في حالة ارتباك وتواصل فرارها من المدينة. وبهذا يرتفع عدد مراكز الولايات الأفغانية التي سقطت في قبضة طالبان خلال الأسبوع الأخير إلى 12 مدينة على الأقل، ويأتي أيضا بعد ساعات من تحرير مدينة غزنة عاصمة ولاية غزنة.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين حكومة كابول وجماعة طالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على جماعة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن الحكومة الأفغانية تقدمت بالعرض عبر الوسيط القطري، وأن العرض يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد. وتعقد الحكومة وطالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم الجماعة في ساحة المعركة. دوليا، يشكل فشل القوات الأفغانية في التصدي لطالبان فشلا للإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى 20 عاما منذ غزو أفغانستان. وينعكس هذا الإحباط في التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أعلن قبل يومين أن بلاده أنفقت أكثر من 1,000 مليار دولار في 20 عاما، وقامت بتدريب وتجهيز أكثر من 300,000 جندي أفغاني. من جهته، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من سيطرة جماعة طالبان على كل أفغانستان، مشيرا إلى أن ألمانيا وهي أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان لن تعطي فلسا واحدا من مساعدات التنمية بعد الآن إذا سيطر الطالبان بالكامل على السلطة، وزاعما أن أفغانستان لا يمكن أن تستمر دون مساعدات دولية.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3,000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات تصل في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. بدورها، طلبت السفارة الأمريكية في كابول من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان استخدام رحلة الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا. تعرض رتل القوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق، وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. ولم يستطع المصدر تأكيد معلومات سبق أن تحدثت عن وقوع خسائر بشرية أيضا. ويأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة جرت خلال الأسبوع الماضي، آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. حملت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد في اليمن دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية وكافة التبعات الكارثية لاستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي للسنة الخامسة على التوالي أمام الرحلة المدنية، والذي سبب كارثة إنسانية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
5 أعوام مضت على إغلاق مطار صنعاء الدولي، والذي أصبح خاوياً منذ قرار إغلاقه ومنع الرحلات المدنية والتجارية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، خلف وراءه أسوأ كارثة إنسانية. وتشير تقارير رسمية إلى وفاة 95,000 مريض كانوا بحاجة للعلاج في الخارج، إضافة إلى مئات من المرضى ينتظرون مصيرهم على أمل فتح المطار، ناهيك عن 4 ملايين عالق خارج البلاد. كان قرار إغلاق المطار حاجزا أمام عودتهم، وزاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بكارثة إنسانية كبيرة، هناك العديد من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الإغلاق. إحصائيات وزارة الصحة تحدث عن ما يقارب من 95,000 مريض فقدوا حياتهم نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي، كما تحدث الإحصائيات عن ما يقارب من 480,000 مريض بحاجة ماسة إلى السفر.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي طالبت منظمة الطيران المدني والمنظمات الأممية بضرورة الإسراع في فتح المطار لما ترتب عليه من معاناة إنسانية وخسائر مادية طالت هذا القطاع الحيوي قدرت بأكثر من 150 مليون دولار، غير أن تلك المنظمات وكالعادة اكتفت بصمتها أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.
ندعو كل المنظمات والاتحادات والجهات العاملة في مجال الطيران المدني أو في الجانب الإنساني إلى اتخاذ موقف صارم تجاه هذا التحالف باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية بكل المقاييس.
المعاناة الإنسانية المتفاقمة على جميع المستويات شملت فقدان بعض الطلاب لمنحهم الدراسية وخسارة الكثير من المستثمرين لتجارتهم.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن قرار البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية اقتصادية خطيرة. وخلال اجتماع وزاري حضره حاكم البنك المركزي رياض سلامة، طالب الرئيس عون حاكم البنك بالتنسيق مع السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه داعيا وزيري المال والطاقة لضبط الكميات الموزعة والمخزنة من المحروقات لعدم احتكارها والتلاعب في أسعارها. ومن جانبها دعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خلال اجتماع افتراضي لتجميد القرار الذي اتخذه محافظ المركزي سلامة برفع الدعم عن أسعار المحروقات والذي قوبل بتظاهرات وحجاجات واسعة في بيروت. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أحدث قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذه حاكم مصر في لبنان بلبلة سياسية وشعبية دفعت برئيس الجمهورية لاستدعاء رياض سلامي إلى قصر بعبدة والطلب منه إبقاء الدعم على منصة 3900 ليرة. أعقبه اجتماع وزاري مختص ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر تطبيق زوم أفضى إلى توصية بوقف العمل بالقرار والتراجع عنه لحين إيجاد حلول تجنب البلاد تداعيات تحمل المواطن أعباء إضافية. وسط رفض للقوى السياسية والمطالبة بعودة سلامي عن قراره الذي وصفوه بالمتفرد وغير المسؤول.
نحن ضد سياسة رفع الدعم مطلقا. العنوان العريض الذي تحركنا من خلاله هو ترشيد الدعم. الآن الحاكم متخصص في توليد الأزمات في لحظات غير مناسبة.
فقط لننظر تعلق موضوع المحروقات بالحياة اليومية للمواطن لنرى هذا البعد الكارثي الذي يصيب المجتمع اللبناني بكل أطيافه دون استثناء.
المواطنون عبروا عن رفضهم لهذا القرار بقطع العديد من الطرقات والاحتجاجات مطالبين بوقف حاكم مصر في لبنان عند حدوده قبل تفلت الأمور وخروجها عن السيطرة.
هذا المخزون من حق الناس، وبالتالي ما فيني أنا احتكره وأقول أنه أنا بدي عبي لما يطلع، يعني وقفه وعبي بعدين استفيد من فرق الربح.
هذا من وراء سياسة حاكم مصر في لبنان اللي عم يوصلنا لهانة وما عم بيرد على حدا كأنه هو الحاكم بأمر الله بالبلد.
هذا التطور يتزامن مع استمرار مساعي الحكومة التي تراوح بين هبة إيجابية عبر عنها الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية وأخرى حذرة رابطة الأمر بالنتائج وخاصة ما يتعلق بعقد ما زالت تحول دون ولادتها.
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء هجوم مسلح في مدينة بلايموث جنوب غربي إنجلترا. ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل الهجوم بأنه صادم، غير أنها لم تعطي أي توضيح بشأنه سوى الدعوة للالتزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة. ومن جهته قال جوني ميرسر المسؤول في حزب العمال: ليس للواقعة علاقة بالإرهاب، والمشتبه به الهارب ليس في بلايموث. ورغم وصول العديد من سيارات الإغاثة والإسعاف إلى مكان الحادث، إلا أن الشرطة لا زالت تتكتم على أعداد ضحايا جراء الهجوم. وصلنا لختام النشرة العناوين الرئيسية. طالبات يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بسيطرتها على غزني. ورتل القوات الأمريكية تعرض لهجوم متفجرات في وسط العراق. في أمان الله.
واقعة الطف في وجدان الأدب. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. واقعة الطف، واقعة المواقف المتباينة الطافحة بالعبر، يكاد الزمان يختصرها بموقفين لرمزين لا بد من التمعن فيهما، وذلك لفهم ما كان يجري آنذاك فهما جيدا. الموقف الأول موقف الحوراء زينب عليها السلام، فبعد أن انتهت المعركة وفقدت كل إخوتها كما وفقدت أبناءها الثلاثة وأبناء إخوتها الستة وأبناء عمومتها الأحد عشر وأنصار أخيها وأصحابه الاثنين والسبعين، وفقدها للأطفال الذين سحقتهم حوافر الخيول، هذا الموقف يتجسد عبر رحلتها في ظلمة الليل وطوافها بين تلك الأجساد الطاهرة المعفرة بدماء الشهداء، تتحسسها بيديها، تشمها، تحتضن بعضها ثم تتركه لتتابع رحلتها بحثا عن جثة مقطعة لا رأس لها، حتى إذا ما وجدتها وقد التصق صدرها بظهرها كأنها مطحونة طحنا، فرقتها السيوف وقطعت كفها الأيمن وجوفتها السهام المثلثة تاركة في صدرها حفرا وأخاديد، عرفت أنها هي الجثة التي تبحث عنها، فرمت بنفسها عليها تشبعها لثما وضما بعبرة مخنوقة متهدجة، حاولت جاهدة أن تخفيها كي لا يسمعها العدو القريب منها، لم يكن يراها في هذا الليل أحد غير ابن أخيها العليل الإمام زين العابدين عليه السلام، ولم يعرف التاريخ ما قالته في ذلك الليل الحزين، ولكنه سجل كلمتها العظيمة عندما رفعت وجهها إلى السماء ومدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته على رؤوس أصابعها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، ثم وضعت الجسد المقطع على الأرض وتوجهت إلى جهة القبلة. في البدء حاولت أن تصلي من قيام، ولكن ركبتيها خانتاها فوقعت، فعادت واستوت في جلستها وبدأت الصلاة. كان جسد أخيها الحسين إلى جانبها الأيمن، وأجساد أبنائها وإخوتها موزعة هنا وهناك على التراب، ولكنها أغمضت عينيها عن كل ذلك ورفعت يديها إلى محاذاة أذنيها وقالت بصوت خافت: الله أكبر. يقول الإمام زين العابدين: لقد صلت عمتي زينب صلاة الليل في ليلة الحادي عشر من المحرم وهي جالسة، وكانت صلاة مستحبة، لم تتركها زينب حتى في ذلك الليل المهول. هذا موقف. أما الموقف المقابل الذي يوضح الصورة فهو موقف إحدى القبائل المشاركة في قتال الحسين والمنضوية تحت لواء عمر بن سعد، حين رفضت أن تتزحزح من مكانها وتعود مع باقي القبائل لأنها لم تجد رأسا تعلقه على أسنة رماحها، وحدثت المشكلة، فالجيش لا يتحرك إلا إذا تحرك كله، والبحث قائم على قدم وساق من أجل العثور على رأس. ويتذكر قائد فرقة الرماة حرملة بن كاهل الأسدي أنه في أواخر لحظات الحرب، وحينما لم يعد مع الحسين عليه السلام أحد، خرج الإمام من الخيمة وهو يحمل بيده شيئا ملفوفا، ظنه بعضهم أنه قرآن، ولكن تبين فيما بعد أنه طفل صغير لا يتجاوز 6 أشهر. حمله الحسين على يديه وصاح بهم: يا قوم، إن كان هنالك ذنب للكبار فلا ذنب لهذا، خذوه واسقوه شربة من الماء، فوالله لقد جف اللبن في صدر أمه. وعاد يردد ذلك حتى على الصخب بين جنود القوم، فبين مطالب بإرواء الطفل وبين ممانع لا يرى ذلك إلا جريمة لا تليق بإنسانيته، ويصرخ عمر بن سعد بحرملة: اقطع نزاع القوم. وعرف حرملة ما قصد ابن سعد، فقطع نزاع القوم بسهم سدده إلى نحر الرضيع المحمول على كف أبيه وأرداه قتيلا. نعم، تذكر حرملة، وتذكر كيف أخذ الإمام يملأ كفيه من دم نحره العبيط ويرمي به إلى السماء قائلا: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير من، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل لنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل، يا أرحم الراحمين. تذكر حرملة كل ذلك فقال للجيش الذي لا يزال يرفض المسير بدون رأس: لقد حلت المشكلة، فرأس هذا الطفل ليس ملكا لأحد بعد. وانتشر الجنود يبحثون عن جثته ولكن بلا جدوى، فجثة الطفل غير موجودة. ويتذكر حرملة أن الإمام لم يحمل جسد طفله إلى خيمة الجثث، لأنها كانت تمتلئ ساعتئذ بالنساء الثكالة، ورغبة منه عليه السلام في ألا يجرح قلب أمه حفر له قبرا صغيرا بجفن سيفه ولفه بثيابه وصلى عليه ودفنه. وانحلت المشكلة، فقد ذهبت مجموعة إلى قبر الطفل وحفروه وأخرجوا جثته وقطعوا رأسه الصغير وتحركوا باتجاه الكوفة، وعادت الطبول تقرع من جديد تعزف موسيقى النصر والفرح، فقد ارتفع على الرمح رأس طفل صغير. وعودة إلى رحاب الأدب الحسيني مع شاعر من شعراء أهل البيت عليهم السلام، هو دعبل بن علي، تغمده الله بواسع رحمته. ونعود إلى أبيات له من تائيته الخالدة التي تزيد أبياتها على 120، حيث يقول فيها:
ذكرت محل الربع من عرفات، فأجريت دمع العين بالعبرات، وفك عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومهبط وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار لعبد الله والفضل صنوه، نجي رسول الله في الخلوات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يحلها من الله، بالتسليم والرحمات، منازل وحي الله، معدن علمه، سبيل رشاد واضح الطرقات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، فأمسين في الآفاق مفترقات. أحب قضاء الله من أجل حبهم، وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي. هم أهل ميراث النبي إذا انتموا، وهم خير سادات وخير حمات. مطاعيم في الإعسار في كل مشهد، لقد شرفوا بالفضل والبركات. أئمة عدل يقتدى بفعالهم، وتؤمن منهم زلة العثرات. فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. لقد حفت الأيام حولي بشرها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. ألم تر أني من 30 حجة أروح وأغدو دائم الحسرات؟ أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. فآل رسول الله نحف جسومهم، وآل زياد غلظ القصرات. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد تسكن الحجرات. وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد آمنوا السربات. سأبكيهم ما ذر في الأفق شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. واقعة الطف في وجدان الأدب.
السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية. فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائنا المستمعين، سنسلط الضوء على النتائج السلبية التي يخلفها انصراف الأبوين عن تربية الأبناء بسبب انشغالهما بحياتهما الخاصة، تاركين الأبناء لقمة سائغة بيد أصدقاء السوء أو ذوي النفوس الضعيفة الذين ينتهزون هكذا فرص، فيكيدون المكائد للأبناء من خلال إشراكهم أو توريطهم في أنماط حياتهم الشاذة والبعيدة كل البعد عن تعاليم إسلامنا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. أحبتي المستمعين الكرام، سوف نستضيف كما عودناكم في كل حلقات البرنامج ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية ومستشارة علم النفس من لبنان، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، فتابعونا.
تعود رياض ومنذ كان شابا في بيت أبيه على العيش ببذخ والتمتع بحياته مثل ما يريد دون أن يحاسبه أحد أو يعاتبه، فكان يختار أصدقاءه ويخرج معهم إلى أماكن عدة ولا يعود إلى البيت إلا بعد منتصف الليل. ولما تزوج بابنة عمه لم يتغير نمط حياته أبدا، فقد كانت زوجته هي الأخرى تشاطره الخروج والسهر ليلا. مرت السنون وهما على هذا الحال حتى بعد أن رزقهم الله سبحانه وتعالى بالأولاد، ولما كبروا بدأوا يشعرون بفراغ كبير، فلا الأب كان يبدي اهتمامه بهم ولا الأم كانت تمنحهم شيئا من حنانها أو عطفها، لذلك صارت الصدفة وحدها هي التي يتم خلالها اللقاء بين أفراد الأسرة، أو بعض الأحيان عندما يطلب أحد الأبناء نقودا من الأب أو من الأم أو يكون في مشكلة ما. بالمقابل ونتيجة الفراغ الكبير الذي خلفه الأبوان، كان من الطبيعي أن يلجأ الأبناء إلى التعرف على أصدقاء متعددين. حالهم في ذلك حال الأبوين، لذلك فقد صار خروجهم هم أيضا شيئا عاديا، وباتوا يقضون معظم الأوقات بصحبة هذا ومرافقة ذاك، بل أحيانا كانوا يقضون الليل حتى صباح اليوم التالي عند بعض الأصدقاء. ولهذا السبب بدأت علاقاتهم مع هؤلاء تزداد متانة وتزداد قوة. ولكن لم يكن أولاد رياض على علم بما كان يخطط له هؤلاء الأصدقاء، ولا على علم بما كانوا يتعاطوه أو ما يمارسوه من سرقة أحيانا، وذلك لأجل توفير المبالغ الكافية لشراء المخدرات أو للإنفاق على سهراتهم. وهكذا وقع الأولاد ودون أن يدركوا في ورطة كبيرة، حتى جاء اليوم الذي طالب فيه الأصدقاء أولاد رياض بالسهر وقضاء بعض الوقت في بيت أبيهم. قال أحد الأصدقاء لأمين الابن الأكبر لرياض: عليك في المرة القادمة أن تدعونا إلى بيت أبيك حتى نقضي بعض الوقت. أجابه أمين: لكنني لا أعرف متى سيصطحب أبي أمي إلى الخارج، أقصد لا أعرف في أي ليلة. قال له صديقه: لا بأس، عندما تعرف أنه مدعو لإحدى الحفلات التي تعود عليها عليك إبلاغنا. وفعلا بعد أيام معدودات كان رياض وزوجته يستعدان للخروج إلى إحدى الحفلات، ولما انتبه إلى ذلك أمين شعر بالسعادة فانتظر حتى خرج، ثم قام بالاتصال بجميع أصدقائه ودعاهم إلى البيت، وما هي إلا أقل من ساعة حتى توافد الكل. نعم أعزائي الكرام، عند حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل توجه الزوجان إلى البيت، وفي الطريق استوقفت رياض دورية للشرطة. سأله ضابط الشرطة بعض الأسئلة ثم سمح له بعد ذلك بإكمال المسير، وبعد أن أوشك على الوصول استوقفته دورية للشرطة أخرى، وأيضا سأله الضابط بعض الأسئلة ثم تركه ليكمل مسيره. تعجب رياض من الحالة وقال لزوجته: يبدو أن أمرا خطيرا قد وقع، لذلك فرجال الشرطة ربما يبحثون عن شيء ما أو شخصا ما. سألته زوجته: وما هو الشيء الخطير برأيك؟ أجابها رياض: لا أعرف بالضبط، ولكن من خلال الأسئلة التي وجهها لي رجلي الشرطة عرفت أن هناك عصابة قد سرقت منزلا كبيرا في الحي الذي نسكنه. انتاب الزوجة وللمرة الأولى قلق غريب، فطلبت من زوجها أن يسرع في العودة إلى البيت، ولما وصل كانت المفاجأة. أحبتي المستمعين، كان وقع المصيبة شديدا على الأبوين أي رياض وزوجته عندما اكتشفا أن بيتهما هو الذي تعرض للسرقة حين شاهدوا حشدا من رجال الشرطة عند البيت. وهنا تساءل رياض مع نفسه: يا إلهي، لما هذا العدد الغفير من الشرطة؟ ولما تقف سيارة الإسعاف أيضا؟ فما كان منه بعد أن أوقف سيارته إلا أن ترجل منها بكل سرعته وراح يسأل من أحد رجال الشرطة الواقفين: أرجوك قل لي ما الذي جرى؟ سأله رجل الشرطة: ومن تكون؟ قال رياض: أنا صاحب هذا البيت، هل حصل شيء؟ أرجوك قل لي بسرعة. نظر رجل الشرطة إليه وقال له بكل هدوء: للأسف يا سيدي، فإن بيتك قد تعرض للسرقة على يد إحدى العصابات، وللأسف أيضا فإن هذه العصابة كانت على صلة وثيقة مع أولادك. تعجب رياض واندهش كثيرا مما سمعه، وقال لرجل الشرطة: أولادي؟ ما الذي تقوله؟ وأين هم أولادي الآن؟ أجابه قائلا: ولداك بخير، أما أمين ابنك الأكبر فهو في حالة خطرة وسوف ننقله إلى المستشفى، لقد تعرض إلى بعض الطعنات بالسكين على يد أحد هؤلاء الذين كانوا يسرقون بيتك.
والآن أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم ضمن برنامج من الواقع والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتوجه إلى سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما يراه الدين في تقصير الأبوين وخاصة الأب تجاه أولاده وعدم رعايته لهم وتسببه فيما جرى لهم ولبيته أيضا، وما هي النصائح التي ذكرها الشرع الإسلامي بهذا الخصوص؟ فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انطلاقا من هذه الآية المباركة، وعندما يصغي ويستمع المستمع إلى قصة رياض وما حدث له من إهمال بالنسبة لتربية أبنائه، لاحظنا بأن الأساس بدأ من والدي رياض، لم يربوا التربية الصحيحة، وكذلك هو وزوجته التي كانت تشاطره في الرأي لم تربي أبنائها التربية الصالحة. ما هي النتيجة؟ النتيجة مجتمع غير صالح، مجتمع فاسد يزرع الفساد في الأرض، يسعى إلى الفساد، وهذا الفساد يؤثر ليس فقط على مثلا الجيران أو المجتمع، بل يؤثر على الأبوين كما سمعنا في هذه القصة. عندما نأتي إلى الشرع الإسلامي، إلى الدين الحنيف، نلاحظ بأن آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية وروايات عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكدوا على الأبوين بأن يربوا أبنائهم تربية صالحة، لأن الأب إذا رحل من الدنيا أو الأم رحلت من الدنيا انقطع من عمله إلا من ثلاث أو أربع، إلا من أشياء، من جملة هذه الأشياء ولد صالح يدعو له. لاحظوا قيمة الصلاح للابن الصالح في المجتمع بمجرد أن يدعو له. لكن إذا لم يرد الابن، وأنا أقصد هنا الابن سواء كان ذكر أو أنثى، أبناء لا أقصد بها الذكور فقط، سواء الأب إن لم يربي ابنته تربية صالحة أصبحت دمار في المجتمع، وأيضا جلبت له العار وجلبت له السوء. لكن لو رباها تربية صالحة أصبحت امرأة صالحة تضمن له الجنة. كذلك الولد الصالح يسر أبيه. ونلاحظ نحن عندما نرجع إلى قصصنا العربية، تراثنا العربي، نجد أن قصة واقعية حصلت في عهد الحجاج الثقفي، عندما جاء ذاك الصبي ووقف يتكلم بكلام موزون ويحاجج الحجاج بآيات قرآنية بفكر نير. الحجاج سأل عن والد هذا الصبي، فقام شخص رص الثياب عادي متواضع فقال، لاحظ الصورة هنا الشاهد، قال الحجاج: نعم الابن وبئس الأب. فأجابه الابن قال: نعم، لاحظ، نعم الأب وبئس الجد. فسأل الحجاج لماذا؟ قال مضمون قوله: لأن جدي لم يتعب على أبي وربى تربية صالحة، لكن أبي رغم أنه مثلا كان أمي لكن حاول أن يربيني تربية صالحة. فهنا من خلال هذه القصة لا يعتذر الإنسان أن يقول أبي لم يربيني فأنا أهمل أبنائي، لا، هو ملزوم أنه يربي أبناء تربية صالحة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله لتربية أبنائنا تربية صالحة بحق محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، نتوجه الآن إلى الأستاذة زينب عيسى، الباحثة التربوية والأستاذة في علم النفس من لبنان، لسؤالها عن أسباب وتأثيرات ترك الأبوين لرعاية أبنائهم، وبماذا ننصحهما في هذا الخصوص، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الإجابة عن سؤال حضرتكم لابد أن أتوجه بقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه السلام. سيدي الكريم، فيما يتعلق بالتبادل أو العلاقة ما بين الأهل والأبناء ودور الأهل تجاه أبنائهم في التربية والتوجيه، نحن حضرتك كما تفضلت بأن هناك بعض الأهل وكثير في الوقت الحاضر نرى من الأهل ينشغلون عن أبنائهم لأسباب متعددة، إما انشغال الأب لو تكلمنا عن الأب بداعي السفر أو عدم القيام بدوره كأب وما يتطلب منه من توجيه ورعاية واحتضان لأسرته. ومن ناحية الأم أحيانا نجد الأم في الوقت الحاضر بدأت تنشغل في تبعا للحياة العملية في وظيفتها أو في مهامها أو في حتى أنها ممكن أن تكون في المنزل وتنشغل عن أبنائها. لابد هنا أن أتوجه للأهل بأن عدم أو انشغال الأهل عن أبناء ما له من النتائج النفسية الخطيرة على الأبناء. أولا على المستوى النفسي الأب بالنسبة للأبناء، الأب هو صورة للتماهي على المستوى النفسي، فالابن يقلد أباه يتأثر به يتعلم منه أشياء كثيرة لتكون شخصيته على شخصية غرار والديه. وكذلك الأم عندما تغيب هناك فقدان وحرمان عاطفي للأبناء، هذا بشكل جدا مختصر. هذا الأبناء عندها في هذه الحالات يتوجهون وينصاعون إلى أشياء أخرى ليعودوا هذا العدم الاهتمام، أو حتى أنه لا يكون هناك رقابة عليهم من باب آخر، فيتوجه الأبناء إلى مع انحرافات السوء وإلى الرفاق الذين غير مرغوب بهم أو إلى عدم التحصيل المدرسي لأنهم لا يعطون أهمية للدراسة لأنه ليس هناك رقيب عليهم أو من يوجههم. هنا أنصح الأهل وباختصار شديد على الأهل كل إن كان أم أو أب أن يعرف كل منهم دوره، لأن حسن التربية هي من الأسس التي أو من الأشياء التي يطلب بها الإسلام والأئمة سلام الله عليهم، حسن الخلق حسن التوجيه. هناك دور للأبوة الصالحة وللأمومة الصالحة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية والأستاذة في علم النفس من لبنان حسن المشاركة. كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم لبرنامج من الواقع والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله ودمتم في رعايته وحفظه.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين، وهذا الأمر والنهي غافلين.
المعتمر من توصل المدينة عوف العمر لزيارة الحزينة صب النجيح من قلبك وحنينة شط البقيع يتلقى كل سفينة افرش دموعك بحر شوق وألم وارفع جروحك ترف مثل العلم من توصلها اعتفر حسرة وندم لا تشك وانت على باب أم الشيم مرسى كل الأشريعة
هذه أم الأربعة
اللي
رايح تعتمر مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحر الأمينة اللي رايح تعتمر مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحر الأمينة كل دعائك تسمع هذه أم الأربعة كل دعائك تسمع
أم البنين أربع مهاج في صدري فوق الجبين مكتوبة فد عمري أم الدعاء والدمعة اللي تجري والأوفياء أمني ورجاي وذخري يا جرح جعفر أنا القلب انجرح يا جرح عون الجرح بيك انفتح يا جرح عبد الله دم اللي انتفح يا جرح عباس صبر اللي انددح كم ولد على المشرعة
هذه أم الأرض